بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخوي أبو وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول يا شيخ، أنا فقدت الصلاة، أنسى في تلفظ في السجود الله أكبر، أنسى أحيانا، بعض الأحيان أنسى يا شيخ.
يعني ما تقول الله أكبر إذا جيت تسجد؟
أيوة أنسى والله، ماذا قلت؟ أنا ذاكرتي ضعيفة يا شيخ، ماذا قلت؟ ما قلت. بعض الأحيان أصلي بعد ما ينتهي الإمام التسليم، أسجد السهو وأسلم ولا؟
يعني هذا وأنت مع الإمام؟
أيوة مع الإمام. أنا
أتلفظ. أبشر أبو وليد. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا سجدت السجود أقول سبحان الله وادعي يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو وليد،
جزاك الله خير. شكرا.
أهلا وسهلا. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ عزيز؟
مرحبا علي.
عندي ثلاثة أسئلة الله يحفظك.
تفضل. تفضل.
السؤال الأول، ما الفرق يا شيخ بين الحد بين القول الضعيف والقول الشاذ في الفقه؟ يعني هل يجوز الأخذ بهما يعني عند الحاجة وكذا؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ، في حديث سمعت أن رسول صلى الله عليه وسلم، ما أدري هو صحيح ولا، يعني مشابه لحديث أبي ذر عن الشرك، أن من أتى الله لا يشرك به شيئا وكان عهدا الله أن يدخل الجنة وأن زنى وأن سرق، لكن هذا الحديث الثاني عن الصلاة، من حافظ الصلاة كان الله عهد أن يدخل الجنة وأن زنى وأن سرق، وقال صحابي أبو ذر وأن زنى وأن سرق، قال نعم وأن زنى وأن سرق ثلاث مرات، كرر نفس حديث التوحيد، بس هذا عن الحديث الثاني عن الصلاة. هل هذا الحديث عن الصلاة صحيح؟ نعرف أن الحديث عن التوحيد صحيح، لكن عن الصلاة هل هو حديث صحيح؟
إن شاء الله يا علي.
مشابه له.
إن شاء الله.
والسؤال الثالث يا شيخ والأخير، في كتاب الإمام ابن القيم الصلاة وحكم تاركها، يعني هل الإمام ابن القيم كفر تارك الصلاة؟ يعني أم أنه لم يكفر تارك الصلاة، يعني جعل أنه كفر عملي؟ يعني ما عامة الناس ما نعرف كيف نستنتج الحكم حق، لأن يهمنا الإمام الجليل ابن القيم أن في عامة الناس يعني تقتضيبه. يعني
إن شاء الله يا علي، بارك الله فيك، تسمع الجواب. مرحبا. تفضل يا ام رضوان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شلونك ابويا؟
مرحبا اختي.
والله هاي سنين عامات عاد طمس عليك على المهل خبرتوك يا شيخ.
تفضل يا اختي.
ابويا انا من العراق، يوم هجموا علينا الداعش،
اي
يعني لا حلفت يمين ولا قلت نفق، بس قلت ان شاء الله اذا طلعنا من هذا الحرب نسبح خروف على القوزي انا واخوتي واخواتي بناكلها. قمنا الداعش على بيتي وحرقوا سيارتي ونزحنا 7 سمنت شير، جيتوا كل شيء معكم بيتي، هل يقع علي نظر يعني هذا الخاغوف؟
ان شاء الله يا ام رضوان. عندك سؤال ثاني؟
وسؤال الله، مال 79 او مال 89 علي ديون، كنا جهله بوقتها ما صمتوا، كنتوا اجيب اولاد وكنت اصوم رمضان واصوم شوال واصوم 10 بين العيدين واصوم اثنين وخميس، هسا عندي كثير أمراض وسكري عندي وهدول يظلي عليه شهرين، يعني ما 79 عليه الدين، كن جبت أولاد بيها وما صمت، وأنا أش أعمل يا شيخ؟
أنت ما نويتي قضاءهم يا أم رضوان؟
كنت أنوي قضاء وما صمت، هذوك كنت جبت يعني بنفسي وما صمت، كنت أصوم رمضان وأيام وهدول راحوا علي.
أختي الفاضلة، أنت تقولين تصومين الاثنين والخميس والتسعة ذي الحجة، ما نويتي؟
كلها كنتوا أصومة بس هاي نسيتوها، ما صمتوها.
نسيتيها ها؟
ايه بالقرآن. هسا الحمد لله عندي سكر وعندي مرض بس أصوم، بس أغيب هذا الشهرين أش أعمل؟
كم يوم تقريبا يا أم رضوان؟
شهرين شهر جبت ولد بال 79 وبال 79 يعني سنتين علي.
أبشر ابشري يا ام رضوان تسمعين الجواب.
حياتي انت والله يرضى عليك وبارك الله فيك.
امين.
هاي 99 انا طمش عليك منور يا شيخ.
ما شاء الله ما شاء الله الله يبارك فيك.
الله عندك. انا من محافظ الموصل انا ابويا وابويا.
ما شاء الله.
انا ارمله وعندي اربع شهداء امريكا قتلوهم.
الله يحفظك يا اختي الفاضل يبارك فيك يطول عمرك اهلا وسهلا.
شكرك ودخت عاشت قال يا اخويا اخويا.
الله يطول عمرك شكرا شكرا. تفضل يا ام اسماعيل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل خير يا شيخ علينا. جزاك الله كل خير.
مرحبا أختم اسمعي
يا شيخ. إن شاء الله أصمت 3 أيام البيض ويوم السبت إن شاء الله عندي أعمل لقاح. هل هذا يؤثر على الصيام أو يعني لا يجوز للصيام تلك اليوم؟
إن شاء الله استسمعين الجواب.
شكرا سيدي.
اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل يا ام احمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك ولا يطول في عمرك ان شاء الله.
امين جزاك الله خير.
عندي سؤالين.
نعم.
عندي ام زوجة بنتي زوجتها كما نقولوا ام زوجها.
ايه
جيها هي في بنتي مقيمة في فرنسا وزوجتها هنا وعندها سكنية الماكين عندها ولد حما بنتي.
ايه
الفراخ يلف بيناتهم. جات بنتي للبلاد وراحت لها وسلمت عليها وحطت لها ولدها في حجرها وطردتها وقلت لها ماليش روحي. راحت من بعد كي راحت لفرنسا راحت بنتي تجيبها قلت لها وكل ما تهضريش مع ولدي ما نجيش عندك. وبنتي متحجبة وملتزمة ومكان مع كان عندها واستحملت استحملت قلت لك الله غالب الدين يقول هكا أنا ما نجمش.
نعم
لك معايا الشيخ.
معاك إيه نعم. تفضل يا محمد. أيوة
أبغيت بغات تستفسر بنتي من هذا السؤال واش عليها ذنب بينها بين زوجتها ولا ما عليها ذنب
إن شاء الله.
والسؤال الزوج هي صلاة الليل يا شيخ.
أيوة
نقول سبيح سبوح ولا نقول غير
انقطع. ها أيوة تفضل أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
كيفك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
حالك بخير.
طول عمرك.
حياك الله يا شيخ.
أبقاك الله.
طال عمرك. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول أنا متعودين نصوم الأيام البيض.
أيوة.
اليوم طلع علينا ظرف شوي ونا ولا صبنا. هل يجوز نصوم الاثنين والخميس عن بدل؟
إن شاء الله يا أبو سالم.
السؤال الثاني طال عمرك أنا متعود أصوم من أول رمضان لين آخر 15 رمضان. هذا العمل صحيح ولا قطع في رمضان شعبان؟
قصدك شعبان ها؟
من شعبان أنا أصوم من أول يوم.
أيوة.
لين تاريخ 15.
نعم.
وبعدين أفطر لين موسم رمضان.
إن شاء الله يا أبو سعد.
الله يخليك.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أمس نسيت أصلي صلاة العشاء.
أيوة.
تذكرت. وأنا صلي صلاة القيام يعني صليت على الساعة 4:30 وباقي للأذان الفجر نص ساعة وصليت وبعدين أوترت. هل فعلي صحيح ولا لا؟
يعني المهم صليتيها قبل الفجر بنصف ساعة صليت العشاء.
إي صليت تذكرت وأنا صلي القيام.
طيب
السؤال الثاني لو سمحت شيخ الدعاء بالسجود أفضل ولا بعد التشهد؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
أهلا وسهلا. خالد
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا اخوي.
الله يسلمك. عندي سؤال بالنسبه للسجود للقران.
ايه
يعني تقرا القران وما اصير بعدين اكون في بيت ولا اكون في صاله ولا على الكرسي ولا في السياره هل شيء اثم علي؟
ان شاء الله يا خالد.
والسؤال الثاني الله قال ان صلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني بعضهم يعملون محرمات وصلاة هل هي ما تنهيهم ما يعني ما هو ما يصلي ولا كيف، مثلا ما تقبل منه الصلاة ولا كيف؟
إن شاء الله.
يعني يعمل المحرمات وهو يصلي حافظ على الصلوات.
إن شاء الله.
والله قال الصلاة ناعس تحشى المنكر، يعني شو معناته؟
أبشر يا خالد.
السلام يا شيخ.
مرحبا.
ألو.
أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل، إذا مثلا نحن قاعدين نلعب أوكي جروب تي مجموعة أوكي، بعدين شو اسمه لك مثلا نتحدى بعض، إذا أنت خسرتي أنت تقومين تعزمينا مكان ولا شيء، قايستوي ولا مو يستوي؟
وش اللعبة عنا؟
مش فلوس يعني، هي يا ألعاب يا نتحدي، أنت تقومين تعزمينا ولا شيء، هاي أي لعبة، أي لعبة بالكروت ولا أي شيء، بس مش قمار أكيد يعني.
إن شاء الله يا محمد تسمعين الجواب.
ويت عندي سؤال ثاني عادي؟
أي عادي تفضلي.
أوكي السؤال الثاني، مثلا في واحدة كانت معرسة بعدين اتطلقت.
أيوة. أوكي
بعدين بعد سنة رجعت حق يعني طليقها بس بدون تحليل أو شيء، بدون ما تتزوج ثاني، ها حلال ولا؟
طيب هو طلقها كم طلقة؟
ثلاثة.
ثلاثة؟
إيه. ومن رجعت له بدون ما تتزوج واحد ثاني، بس بعد سنة يعني سوى عقد جديد وشي كأنه تزوجته مرة ثانية.
ومن اللي زوجها؟
ما أدري، أهلها يعني عادي.
يا أم محمد أنت تسألين عن واقع موجودة ولا سؤال فقط تعلم؟
ده واقع موجودة، توا نعرف حد يعني.
لا حول ولا قوة. طيب تسمعين الجواب أم محمد؟
إن شاء الله يعطيك العافية.
مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنت أجبت عن هذا السؤال بس والله أنا ما سمعت الإجابة. إذا الواحد يبغى يقطع الصلاة حقته، يعني حس إنه هو ما هو خاشع تماما يا شيخ، أو أحد دخل عليه كده فيعني ما حس إنه هو أتم الصلاة تماما فبده يقطعها، فعادي يقطعها يا شيخ ولا ما يجوز؟
يعني قصدك مع عبد الله هو في الصلاة حس بأن أحد دخل عليه وكذا وشكك كذا.
أيوة، وإنه ما خشع تماما في صلاته، يعني جاته أفكار كده وهذا، بعدين حس إنه هو في الصلاة. طيب. يعني لازم ينتبه، فعلى طول قال سلام عليكم سلام عليكم وقطع الصلاة يا شيخ.
طيب.
بس أنا بدي أعرف إيش الحالات الواحد اللي ممكن يقطع فيها الصلاة.
أنا جاوبت على هذا السؤال. أنا جاوبت على هذا السؤال قبل.
أيوة جاوبت. في واحدة سألتك قالت لك إنه أنا ما بأخشع في الصلاة وبدي أقطع الصلاة. كيف؟ فهل عادي؟ هي سألتك السؤال هذا.
وأنا شو؟
والله يا شيخ الإجابة ما سمعتها.
أي طيب أبشر مع عبد الله. السؤال الثاني. أيوة.
السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان واحدة زعلت من يعني واحدة من أهلي زعلت مثلا مني، طيب من غير وجه حق يا شيخ، طيب فدحينة أنا ما بأكلمها أساسا، ما بناتنا يعني تلفون، ما تتصل علي، ما نتصل إلا وقت الأعياد، الآن هي مقاطعتني تماما يا شيخ، مع أني والله أنا ما سويت لها شيء يا شيخ، هل هذا إنه ما يترفع الأعمال يوم الاثنين والخميس يا شيخ؟
إن شاء الله مع عبد الله.
وهي من جد والله يا شيخ ما لها وجه حق انها تزعل، والله يا شيخ يعني قدام الله سبحانه وتعالى ما لها حق انها تزعل.
هي من ارحامك؟
ايوه يعني من يعني ارحامنا القرباء يا شيخ.
طيب ابشر مع عبد الله.
طيب جزاك الله خير. جزاك الله خير.
اهلا وسهلا. مرحبا اختي. ام سلامه. تفضل ام سلامه.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك.
ياكم.
عندي أربع أسئلة من فضلك.
يلا.
بقيت أسأل، هل يعني يوم القيامة حبيب
يا أم سلامة
محرم علينا؟
يا أم سلامة.
نعم.
أنت من وين تتصلين؟
من عجمان.
هاتف ولا إنترنت ولا شو؟
لا هاتف.
إيه قطع، ما سمعنا سؤالك الأول، عيد السؤال لو سمحتي.
بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم.
أنت قلتي هل يوم القيامة وبس، ما سمعنا الباقي.
يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم حبيبنا وشفيعنا، هل هو محرم علينا نلمسه أو نعانقه أو نسلم عليه؟
أها طيب.
والسؤال الثاني اللي هو، إذا وحدة يعني مطلقة وجربت حظها في الدنيا وخلاص عفت يعني الزواج، فتريد يعني كل حد يقولها تقول له أنا زواجي في الآخرة في الجنة، هل هذا يجوز؟
يعني هي رافضة الزواج؟
لا رفضت وخذت نصيبها وخلاص يعني عندها طفلة. فهي يعني مثل وصلت الزهد أو عفت الرجال للدنيا وتريد زوج الآخرة في الجنة.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث، هل لنا حور عين مثل الرجال في الجنة؟
إن شاء الله.
وآخر سؤال بس خارج الموضوع، هل يعني كنت أصلي الظهر وكنت تعبانة فصليت الفرض الحمد لله بكل أركانه، وبعد ما سلمت حسيت ان فيني قوة او حيل او هبة ان انا اصلي، فهل يجوز ان انا ابدل نيتي ان تكون هذه الاربع ركعات السنة قبل الظهر واجدد النية ان اصلي الاربع ركعات الفرض للظهر؟
يعني انت صليت الظهر؟
صليت الظهر بنية الركعة لما كنت تعبانة.
اي
وبعدين لما حسيت ان فيني هبة وحيل يعني جتني قوة سبحان الله بعد صلاة الظهر، فبغيت اغير النية ان تكون هذه الاربع قبل الظهر اللي هي السنة، هل يجوز ان انا اصلي الفرض بنية ثانية؟
اختي ام سلامة، اللي فهمت منك انت الان يعني في وقت صلاة الظهر صليت الظهر لكن ليس بنشاط، وبعدين أيوة. لما سلمتي شعرت بقوة ونشاط وقلتها فقلت بصلي بدل ما اصلي اربع ركعات خليني اعيد صلاة الظهر.
أيوة، والثانية نيتها أن هي أربع ركعات السنة.
أي قصدك أنك الظهر. تعيدين صلاة الظهر.
أيوة.
طيب أبشري يا أم سلامة.
وتنحسب لي الأربع ركعات السنة.
أنت ما صليت القبلية ما صليت القبلية ها؟
لا صليت الفرض بس أبغى أغير النية، هل يجوز؟
طيب أبشري يا أم سلامة.
جزاك الله الجنة.
مرحبا. تفضلي آمنة. آمنة. يا آمنة خلص. طيب طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي الأخت أم سيف بقي لها سؤال واحد فقط، والأخت أمينة من فرنسا. أم سيف طبعا سألت مجموعة أسئلة، عفوا بقي لها سؤالين أم سيف. في سؤالها الثالث تقول كيف يشعر المسلم بمحبة الله عز وجل له؟ أخت الفاضلة أم سيف بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا ثبت أن الله جل وعلا وصف نفسه بالمحبة، فالله جل وعلا قال يحبهم ويحبونه. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقول يعني يذكر محبة الله، يحبه الله مثلا، أحبه الله. وصفة المحبة ثابتة لله عز وجل بالإجماع، دل على ذلك القرآن والسنة، ولكن لا نستطيع أن نكيف صفة المحبة وإنما نثبتها لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من دون التعرض إلى كيفيتها، لكن نعلم بأن لها معنى وهو أثر هذه المحبة رضا الله ورحمة الله عز وجل وكذلك إدخال العبد الجنة. الأمر الثاني بالنسبة لعلامات محبة الله عز وجل بينها الله عز وجل في كتابه وبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته، من ذلك أن من أعظم علامات محبة الله للعبد أن يهدي للإسلام. أعظم علامة من علامات محبة الله أن يهدي الله العبد للإسلام. قال الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. فأي إنسان هداه الله للإسلام هذا دليل على محبة الله. وللأسف الشديد الآن بعض الناس أحبهم الله فأعطاهم الإسلام فلا يريدون هذا الإسلام، إما الإخلال بأصله وإما الإخلال بأصوله وفروعه وإما عدم الاهتمام بهذا الدين الذي هو جوهرة ثمينة أعطاها الله عز وجل ومنحها وهبها لمن يحب من عباده. الأمر الثاني مما يدل على محبة الله عز وجل أو دليل على محبة الله التزام الفرائض، فقد جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب بالنوافل حتى أحبه. إذن الفرائض والاستمرار على النوافل هذا دليل على محبة الله. الأمر الآخر التعلق بالقرآن وكثرة قراءة القرآن، فإن هذا علامة ودليل على محبة الله سبحانه وتعالى لعبده، فالله جل وعلا يوفق عبده لقراءة كلامه وكتابه سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهذا القرآن هو ينبوع الخيرات وكنز البركات، هذا القرآن نهر متدفق بالأجور والحسنات، ولذلك من وفق لقراءة القرآن فقد وفق لخير عظيم ودخل بابا من أبواب محبة الله عز وجل لعبده ووليه. الأمر الآخر فيما يتعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإنسان لعمل الأعمال الصالحة، فإذا أحب الله عز وجل عبدا هداه للأعمال الصالحة، ولذلك تجد سبحان الله العظيم بعض الناس موفق يفتح الله عز وجل عليه باب من أبواب الخير فيلج هذا الباب ويدخل هذا الباب ويستمسك به يستمسك به. عموما علامات محبة الله عز وجل كثيرة جدا وردت في القرآن والسنة. وأهم شيء أخت الفاضلة بارك الله فيك أن يلتزم الإنسان دين الله سبحانه وتعالى اعتقادا وقولا وعملا وأن يحرص على ذلك أن يحرص على. فمن وفق للاستقامة على دين الله فقد وفق لخير عظيم. أم سيف تسأل تقول بالنسبة لدعاء القنوت هل نختم فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخت الفاضلة بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في دعاء القنوت وفي بقية الأدعية على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى أن نصلي عليه في أول الدعاء يعني بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده وتقديسه، بعد ذلك نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نصلي عليه في وسط الدعاء كثيرا، ثم نختم الدعاء بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أكمل المراتب وأعلاها. المرتبة الثانية أن نصلي عليه في أول الدعاء وفي آخر الدعاء. المرتبة الثالثة أن نصلي عليه في آخر الدعاء فقط. ولذلك إذا أحببت أن تختمي دعاء القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا أمر حسن. أمينة من فرنسا بارك الله فيها تسأل تقول ما الفرق بين الميسر والميسور؟ أختي أمينة بارك الله فيك، طبعا أنا ما عرفت ماذا تقصدين بالميسر والميسور أو الميسر والميسور. فإذا كنت تقصدين الميسر، الميسر الذي ذكره الله عز وجل في القرآن هو القمار، هو القمار، فالله جل وعلا حرم الميسر، إن حرمه جل وعلا في كتابه العزيز، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إذن الميسر هو القمار، الميسر هو القمار. الميسور أنا ما أعرف ما الميسور. الميسور هو مأخوذ من اليسر، اليسر والسهالة والتسهيل. طيب هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا كان قصدك الميسر والميسور في أبواب القضاء والقدر فهذه مسألة معروفة عند أهل العلم، فالميسر من يسره الله عز وجل للعمل، ولذلك الإنسان في هذه الدنيا مسير مخير، مسير مخير ميسر، ولذلك لا يجوز أن يقال بأن الإنسان مسير فقط أو ميسر فقط، لا ما يجوز، أو ولا يجوز أن يقال بأن الإنسان مخير فقط هكذا، وإنما نقول الإنسان ميسر مسهل عفوا ميسر مسير ومخير هكذا. ولذلك الله عز وجل صحيح هو الذي قدر مقادير كل شيء، لكن أعطى الإنسان إرادة، فالإنسان أعطاه الله إرادة. فالإنسان الآن لو قيل له أسقط في هذه الحفرة امتنع، يقول أنا عندي إرادة كيف أسقط في هذه الحفرة، فالله عز وجل أعطاه إرادة قال أدخل في هذه النار، يمتنع ويرفض. لماذا؟ لأنها ضارة. اذهب في هذا الطريق الموحش الوعر الذي فيه قطاع طرق وفيه وحوش مثلا، يرفض. لماذا؟ لأنه عنده إرادة. فالله عز وجل أعطى الإنسان إرادة، لكن كلها لا تخرج عن إرادة الله الكونية القدرية. فيكون معنى اللي ذكرتيه أخت الفاضلة المسير، المسير هو الميسر وهو المسهل، يعني الذي يسره الله وسهل له، لكن لا بد أن نقول الإنسان أيضا مخير، الإنسان مسير مخير. بارك الله فيك. أمينة تريد نصيحة للرجال، تقول بعض الرجال للأسف يستمسكون بهذه الآية، يقول الرجال قوامون على النساء. تقول الله عز وجل قال الرجال قوامون ولم يقل طماعون، ولم يقل طماعون. أخت الفاضل أمينة بارك الله فيك يظهر بأنك تعاني مشكلة والله تعالى أعلم. عموما أخت الفاضل هذه الآية آية شريفة وكريمة وعظيمة، يقول الله جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالأصل أن الرجل هو الذي ينفق على زوجته، هذا هو الأصل. ولذلك يعني ما تقولين بأن فعلا ربنا جل وعلا ما قال الرجال طماعون، لذلك ليس من الحق ولا العدل ولا الواجب أن يكون الإنسان طماع مثلا بحيث أنه لا ينفق على زوجته ولا يؤدي الحق الذي لها عليه. فلا شك بأن الله عز وجل حينما خلق الخلق قال خلق الزوجين الذكر والأنثى، الزوج له حقوق على زوجته والزوجة لها حقوق على زوجها، وهناك حقوق مشتركة بينهما. من أبرز حقوق الزوجة على زوجها الإنفاق عليه، ولذلك قال تعالى وبما أنفقوا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن حق المرأة على زوجها النفقة إلا أن تسقطها هي. فإذا قالت أنا لا أريد أن تنفق علي، أنا عندي راتب، عندي مال، أنا امرأة غنية مثلا، أسقطت حقها، يجوز ذلك. كما أنها يجوز لها أن تسقط بقية الحقوق مثلا، أو أن الزوج يسقط بعض الحق الذي مثلا لها عليه، مثلا الخدمة، يقول لها أنا ما أريدك أن تخدميني، أنا سآتي لك بخادمة، بخادمتين، بعاملة، بعاملتين مثلا، يسقط الحق الذي له عليها. فهذه يعني قائمة على التراضي. بارك الله فيك. أبو وليد من السعودية يقول أنا في وقت الصلاة أحيانا وأنا مع الإمام أنسى التلفظ بالتكبير، تكبيرات السجود، يقول أشك أحيانا ماذا أفعل، هل أسجد للسهو بعد الإمام، قبل الإمام، ماذا أفعل؟ أبو وليد بارك الله فيك وزادك الله حرصا. الله، أولا لا بد أن تعلم بأن الصلاة فيها شغل، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الصلاة لشغلا. فالإنسان إذا يعني دخل في الصلاة أقبل على الصلاة وخرج من كل شيء إلى هذه الصلاة، يحاول قدر المستطاع أنه ينعتق عن مشاغل الدنيا وعن وساوس الشيطان، وينعتق عن وعن بعض المشغلات والمشوشات اللي تلبس عليه صلاته وتفسد عليه صلاته. هذا أمر أول. ولذلك بعض السلف قيل له كيف تصلي، قال أسبغ الوضوء ثم آتي إلى محل الصلاة فأتخيل الجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط منصوب تحت قدمي والكعبة أمامي ثم أسلم وما أدري أقبلت صلاتي أم لا. يعني قمة الخشوع، قمة الخشوع. ولا يقول أن امرؤ ولا امرأة يقول والله إحنا ما يمكن حاولنا، لا، حاول الإنسان يجاهد نفسه ولو بعد 20 سنة، ما في مشكلة ولو بعد 20 سنة. لو أن كل مصلي اكتسب في كل صلاة شيء يعين على الخشوع، مع مرور الوقت يصبح من الخاشعين، يعود نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله، من يتصبر يطلب الصبر. الأمر الثاني بارك الله فيك يا أبو وليد، ما دمت مع الإمام حتى لو تيقنت بأنك فعلا نسيت التكبيرة وقد فات وقتها، ما عليك سجود السهو، الإمام يتحمل عنك، يتحمل عنك الواجبات إذا نسيتها وما تعمد تركها. يعني مثلا الآن عندك سبحان رب العظيم في الركوع واجب، لو ما قلت تحملها الإمام. سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، واجب، لو ما قلته ناسيا تحملها الإمام عنك. عندك مثلا سبحان رب الأعلى في السجود، واجب في الراجح من أقوال أهل العلم، لو ما قلتها ونسيتها تحمل عنك الإمام. التكبيرات الانتقالية، لو ما جبتها ونسيتها تحمل عنك الإمام. بارك الله فيك، أنت في عافية وراحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فأنت بارك الله فيك ما تسجد للسهو، خلاص الإمام يتحمل عنك، كأنك قلتها، الإمام هو الذي يتحمل عنك. أبو وليد يقول بالنسبة للسجود لما أقول سبحان رب العالى هل أدعو؟ نعم يا أبا وليد بارك الله فيك، السجود أفضل حالة للدعاء وأفضل وضعية وأفضل هيئة يدعو فيها الإنسان ربه حالة السجود. والدليل قول الله عز وجل واسجد واقترب، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فادعوا فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجيب الله لكم. ولذلك بعد ما تنتهي تقول سبحان رب الأعلى مثلا 3 مرات تبدأ تدعو الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. علي من السعودية يقول يعني ما الفرق بين القول الضعيف والقول الشاذ بالنسبة للفقه؟ علي بارك الله فيك، يعني بالنسبة لهذه المسائل مسائل تخصصية ممكن تراجع فيها كتب أهل العلم، يعني مثلا تراجع في المذهب الأقوال اللي يذكرها العلماء، كثير من العلماء لهم يعني إسهامات كبيرة في مسألة ذكر الأقوال، القول الصحيح، القول مثلا الراجح والصحيح، والقول الضعيف والقول الشاذ. يعني مهم جدا أنك تراجع، لأن هذه مسألة تخصصية، وتجد في كل مذهب من المذاهب الفقهية اجتهاد بعض فقهاء المذهب. مثلا عندك المرداوي في الإنصاف مثلا يعني تراجع كلامه فيما يتعلق يعني مصطلحات المذهب، وما معنى القول كذا، ما معنى الضعيف، ما معنى الشاذ، ما من أصحاب التخريج أيضا في المذهب. تراجع هذا يا علي، بارك الله فيك. علي يقول بالنسبة لحديث أبي ذر اللي في الصحيح، وإن زنى وإن سرق، حديث من قال لا إله إلا الله، يقول وقفت على حديث من حافظ على هذه الصلوات كذا وكذا، وسأل أبو ذر قال يا رسول وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. علي بارك الله فيك، أنا ما في حدود علمي والطلمع ما اطلعت على هذا الحديث، نراجعه إن شاء الله، وأبشر بحول الله في حلقة قادمة يعني أجيبك عليه. علي يسأل عن ابن القيم في كتابه الصلاة، يقول وحكم تاركها، يقول هل فعلا ابن القيم له كلام في كفر تارك الصلاة؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الكتاب كتاب عظيم ولله الحمد والمنة، ابن القيم أطال النفس في قضية حكم تارك الصلاة، وأجلب الأدلة كلها من الكتاب والسنة والآثار، وذكر كلام أهل العلم والخلاف العريض والطويل في مسألة تارك الصلاة بعد أن حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة جحودا، ثم فصل القول في هذا. إذا سألتني عن اختيار شمس الدين ابن القيم لمسألة تارك الصلاة، فإنه خلص في هذا الكتاب العظيم وهذا السفر الماتع، خلص إلى أن تارك الصلاة تساهلا وتهاونا يكفر الكفر الناقل، يكفر الكفر الناقل عن الملة، والأدلة التي أوردها ما تجدها في كتاب آخر. بارك الله فيك. أم رضوان من العراق تقول يعني هجموا علينا جماعة الغلو قديما، وأنا قلت إن شاء الله إن طلعنا من هذه الحرب أذبح خروف، تقول يعني رجعنا وجدنا بيتنا قد حرق والسيارة حرقت وما بقي شيء، تقول هل علي ذبيحة؟ أم رضوان بارك الله فيك، لا، أنت لم تنذرين، أنت قلت إن شاء الله، علقت هذا بالمشيئة، فما تلزمك ما يلزمك الخروف ولا الذبيحة، لكن إذا حبيتي مثلا تتصدقين على فقراء على مساكين، طيب على يعني سلامة ما أنتم فيه الآن ولله الحمد والمنة، لكن يلزمك النذر؟ لا، هذا ليس بنذر. بارك الله فيك. أم رضوان تقول في عام 79 وفي عام 89 يعني أفطرت في رمضان بسبب الولادة، تقول كان عندي ولادة، تقول يعني أنا الحمد لله أصوم كثيرا الاثنين والخميس والبيض وشيء من هذا القبيل حتى 9 ذي الحجة، تقول يعني لكن نسيت الشهرين، نسيت الشهرين، تقول ما صمتهم، أنا الآن أصوم رمضان ماذا أفعل؟ عندي أمراض وعندي سكري وعندي كذا. أم رضوان بارك الله فيك، وأصلح الله لك النية والذرية وتقبل الله منك. أخت الفاضل، الشهرين في ذمتك، ذمتك مشغولة بهذين الشهرين، أنت الآن تجتهدين رضي الله عنك وأرضاك، تجتهدين بالقضاء، أترك الاثنين، أترك الخميس، أترك البيض، اهتم بالقضاء. لماذا؟ لأن الله تعالى يوم القيامة يسألك عن الشهرين هذه، ما يسألك عن الاثنين والخميس، ليش ما صمتيها يا أم رمضان أم رضوان، وما يسألك لماذا لم تصومي بين العيدين، وما يسألك لماذا ما تصومين الأيام، لأن سنة. أما الشهرين واجب، فريضة، ذمتك مشغول الآن بهذه الفريضة، فتقولين والله أنا الحمد لله عندي قدرة على صيام رمضان، إذن قادرة على صيام القضاء، وأنت الآن في أيام براد الشتاء ولله الحمد النهار قصير، وبعدين يا أم رضوان ما يلزم التتابع، ما يلزم تصومين يوميا، لا مثلا كل أسبوع صومي يومين 3 أيام من كل أسبوع، وبإذن الله تنجزين، يمر وقت قصير وأنت ولله الحمد خلصت الشهرين. فأنت بارك الله فيك اهتم بالقضاء، ولا تهتمين بالنافلة ولا بهذا الصوم، اهتم بالقضاء. وإذا حبيتي تقول والله أنا أحب أصوم الاثنين والخميس، صوم الاثنين والخميس بنية القضاء، واسأل الله تعالى أن يكتب لك أجر أيضا صيام الاثنين والخميس، ما في بأس، لكن اهتم بالقضاء. بارك الله فيك. أم إسماعيل من هولندا تقول أنا أصوم ولله الحمد الأيام البيض، تقول عندي موعد يعني لقاح يعني كورونا يوم السبت، هل يؤثر على صيامي؟ الحقيقة يا أم إسماعيل وردتني أسئلة كثيرة جدا على مسألة اللقاح هل يؤثر على الصيام أم لا. يا إخواني يا أخواتي، الجواب بأن أخذ اللقاح لا يؤثر على الصيام، فمن كان صائما ولديه موعد لأخذ اللقاح يأخذ اللقاح ويتم صومه ولله الحمد، فصومه صحيح، وهذه وهذا التطعيم لا يؤثر على الصيام ولله الحمد والمنة. أم أحمد من الجزائر تقول يعني تقول بأن بنتها مقيمة في فرنسا وحماتها يعني مسببت لها مشاكل كثيرة جدا. تقول لما ذهبت أتت راحت تسلم عليها يعني طردتها وكذا، وحاولت أنها يعني تصل ما بينها وبينها، لكن تقول للأسف يعني رافضة، بنتي محجبة مستقيمة شيء من هذا القبيل. تقول ما الموقف بالنسبة لها مع زوجها؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لابنتك الحمد لله اللي هداها وثبتها والحمد لله على خير، هي ما دامت أنها مستقيمة وهذه نعمة من نعم الله. الأمر الثاني أهم شيء يا أخت الفاضلة بعد والديها زوجها، أهم شيء على بنتك بعد أمها وأبيها زوجها، فقولي لها تهتم بزوجها في المقام الأول بعد والديها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة تستفتيه قال لها أذات بعل، يعني أنت متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه؟ قالت والله لا آله، يعني ما أقصر معه. قال انظري فإنه جنتك أو نارك. ولذلك ما في داعي لخلط الأوراق، أهم شيء تهتم بزوجها وتبين لزوجها بأن يعني أخته ولا أمه مثلا في موقف معين، وأنه ما ينبغي أن يفسد العلاقة اللي بيني وبينك، وأنا حريصة هي بتواضعها بمراقبتها لله أن تصلح هذا الأمر، لكن هم يرفضون. تقول لأختك طردتني وأختك ليست من أرحامي حتى يجب علي صلتها، أنا أصلها علشانك أنت أخوها مثلا، أنا أصلها علشان والدتك مثلا، لكن هي تطردني. فتفهم هذا الشيء وتعتني بزوجها. هذه المرأة هي التي قد ارتكبت الإثم، هي التي قاطعت ابنتك، مدت يد السلام لها، ابنتك فتحت صدر طيب لها وهي رافضة هذا الشيء، فالوزر عليها والإثم عليها. أما ابنتك فلها الأجر، بل ابنتك خير من هذه المرأة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما يعني عند الله الذي يبدأ بالسلام. بنتك مدت يد السلام وسلمت، ولكن هذه المرأة رفضت. قولي لها تهتم بزوجها فقط وتدعو الله أن يهدي هذه البنت. أم أحمد تسأل تقول يعني بالنسبة لقيام الليل في صلاة الليل هل أقول سبوح قدوس؟ طبعا أم أحمد انقطع الاتصال، ما فهمنا ماذا تقصد، هل تقصد في السجود أم تقصد بعد الوتر؟ وأنا سأجيبها على الحالتين. الحالة الأولى أخت الفاضلة بالنسبة لسبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه تقال في السجود وفي الركوع، صلاة الفرض وصلاة النفل. فالإنسان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع والسجود في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة، الأمر واسع في هذا ولله الحمد والمن. واضح؟ بالنسبة لبعد الوتر أنت تقولين سبحان الملك القدوس، إذا سلمت من الوتر الركعة الأخيرة تقولين سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم في الثالثة تقولين سبحان الملك القدوس، ترفعين صوتك. وقد ورد في هذا حديث لا بأس بإسناده ولله الحمد، صححه جمع من أهل الحديث من أهل الصنعة، فترفعين صوتك بهذا بارك الله فيك. وكذلك الرجال يرفع صوته في الثالثة سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أبو سالم من رأس الخيمة يقول بالنسبة لصيام الأيام البيض، إذا كان الإنسان يمر عليه ظرف معين وما استطاع يصوم أحد الأيام ممكن يصومها في يوم آخر؟ الجواب نعم، ما في بأس، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام ثلاثة أيام من كل شهر. ولكن بعض العلماء يحملون المطلق على المقيد، وهي صيام 13 و14 و15. عموما لو حصل أن الإنسان ما استطاع يصوم أحد الأيام مثلا يقضي يوم أو يصوم يوم آخر. أبو سالم من رأس الخيمة أيضا يقول أنا متعود ولله الحمد أصوم شعبان من أوله لكن إلى منتصفه، هل علي شيء؟ يا أبا سالم بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك، ما رأيك لو كملت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟
فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله كله يا أبا سالم، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ما ثبت عنه بأنه كان يقف إلى منتصف شعبان. وبعض العلماء قالوا كله يعني أغلبه، لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتقدم المسلم رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني باقي على رمضان يومين يفطر مثلا. فأنت بارك الله فيك حتى تكون فعلا قد وقفت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام واتبعت سنته وأخذت طريقته، كمل صومك بارك الله فيك إلى يوم 28 أو يوم 27. أما تقف سنويا على اليوم 15 لا، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول بأنها نسيت تصلي العشاء وتذكرت صلاة العشاء وهي في قيام الليل قبل الفجر بنصف ساعة، تقول قمت فصليت العشاء، هل فعلي صحيح؟ نعم يا أم محمد بارك الله فيك، وأبشرك بأنك صليت أداء وليس قضاء، ذلك أن الراجح من قول أهل العلم أن للعشاء وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة، أما وقت الاختيار فإلى نصف الليل، وأما وقت الضرورة فهو ما بعد ذلك إلى أذان الفجر، هذا هو الراجح. فأنت طبعا وقت الضرورة لمن نسي صلاة، لامرأة طهرت من حيض، لمسافر أقام مثلا، لنائم انتبه، يصلي في هذا الوقت، هكذا سماه العلماء، سموه ضرورة لهذه الأسباب، سموه ضرورة لهذه الأسباب، بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن الدعاء، تقول في الصلاة هل الأفضل في السجود أم الذي بعد التشهد؟ أم محمد بارك الله فيك، دلت أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على أن الدعاء في السجود هو أفضل أدعية الصلاة، أفضل أدعية الصلاة، ولذلك الدعاء في السجود أفضل من دعاء الاستفتاح، وأفضل من الدعاء بعد الرفع من الركوع، وأفضل من الدعاء بين السجدتين، وأفضل من الدعاء قبل السلام. فدل هذا على أن حالة السجود وهيئة السجود يكون فيها المصلي والداعي أقرب إلى الله عز وجل من أي حالة. ولذلك كما ذكرت أنا قبل قليل في جوابي على أحد الإخوة، يقول الله جل وعلا، الإخوة والأخوات ناسي، يقول الله جل وعلا واسجد واقترب، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أدعوا فقمن أن يستجاب لكم. خالد بن أبو ظبي يقول أحيانا أكون في السيارة أو في مكان أو في كذا وتمر بي آية سجدة التلاوة، هل إذا ما سجدت يعني علي شيء؟ لا يا خالد ما عليك شيء بارك الله فيك. لماذا؟ لأن سجدة التلاوة سنة مستحبة، النبي عليه الصلاة والسلام سجد وترك، وعمر بن الخطاب سجد وترك، وأراد أن يعلم الناس. ولذلك لو أن إنسان تعمد أن ما يسجد للتلاوة إذا مر بآية السجدة ما عليه شيء، وهذا قول جماهير أهل العلم. ومن ذهب إلى وجوب سجدة التلاوة فقد خالف النص الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ترك، أنه ترك، ولذلك ما عليك شيء ولله الحمد. بل قد يتأكد عليك أن لا تسجد إذا كنت مثلا في السيارة، كيف واحد في السيارة يسجد؟ يعني إنسان هو يسوق السيارة يقود السيارة يقرأ قرآن مرة بآية السجدة يسجد؟ هذا يعني يجني على نفسه ويجني على الآخرين، وممكن يعطى مخالفة، بل يلزم أن يعطى مخالفة لمثل هذا العمل، لأن يهدد حياته وحياة الآخرين للخطر. حورية، ها تفضل يا فورية. فورية، طيب راحت فورية. عندي الأخ خالد بن أبو ظبي يسأل يقول بالنسبة لقول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول نشاهد بعض الناس بأنه يعني يرتكب معاصي ومنكرات، يعني كيف يكون؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآية الكريمة يبين فيها الله عز وجل بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالذي يصلي صلاة حقيقية، يصلي صلاة مخلص فيها لله عز وجل، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك أخي الفاضل كون بعض الناس يرتكب بعض الكبائر وهو يصلي، هذا لا يعني بأن يعني الصلاة ما حققت أثرها، لا، هذا لما ننظر إلى المصلين نجد بأن هؤلاء الذين يواظبون على الصلاة من أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر، أبدا، لاحظ، الذين يواظبون على الصلاة من أبعد الناس عن الفحشاء والمنكر، ومن أبعد الناس عن المعاصي ولله الحمد والمنة. لكن كون الإنسان يقع في الخطيئة والذنب والمعصية هذا لا يعني بطلان صلاته، لا، هذا من مداخل إبليس على كثير من الناس. ولذلك بعض الناس ترك الصلاة، لماذا؟ يقول أنا أصلي وأفعل معصية. طيب ما 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 في ارتباط بين هذا وهذا، ما في عندنا من نواقض الصلاة أن الإنسان ما يرتكب بعد الصلاة معصية أو ما يرتكب قبل الصلاة معصية، غير صحيح. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العصر، قبل صلاة العصر، فقال يا رسول الله إني يعني نلت من امرأة ما ينال الرجل من امرأتي غير أني لم أزني بها. يقول ما زنيت بها لكن حصل مثل ما يحصل بين الرجل والمرأة، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم صلى العصر فنزلت الآية، نزلت الآية إن الحسنات أقم الصلاة نعم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ذلك. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فتلا عليه الآية فقال يا رسول الله ألي خاصة؟ قال بل لأمتي عامة، بل لأمتي عامة. فالصلاة سبب من أسباب تكثير الخطايا والذنوب. بعض العلماء يرى بأن هذا كبيرة فكفرتها الصلاة، وبعض العلماء يرى بأن هذا من اللمم. بارك الله فيك، تفضل يا أبو ليث.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ.
حياك الله يا أبو ليث.
يا شيخ سؤالين بلا زحمة عليك،
تفضل.
إذا كان شخص لديه مال في بنك في مصرف في دولة أخرى ويعني بفلوس ذلك الدولة، فكيف يكون إخراج الزكاة يا شيخ؟ هل مثلا كيف يكون؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، أنا في صلاة في سجود التلاوة بعد سبحان ربي الأعلى أقول اللهم إنك أحق من عبد، يا شيخ هل هذا جائز؟
في سجود
بعد كل سجود تلاوة،
اللهم
سواء كان في الصلاة أم في قراءة القرآن،
اللهم أنت أحق من عبد.
والشيخ عندي نعم
يعني تقول بعد سجود التلاوة، في سجود التلاوة اللهم أنت أحق من عبد.
نعم بعد سبحان ربي الأعلى عندما أقول اللهم أحق إنك أحق من عبد.
إن شاء الله.
فهل هذا بدعة أم جائز إذا قلتها؟
إن شاء الله.
وشيخ مداخلة بلا زحمة يا شيخ.
تفضل أخوي.
يا شيخ نحن نترك أعمالنا ونترك كل شيء لمشاهدة ساعة واحدة ظهر لبرنامجك، فلماذا يعني جميع المحاضرات والندوات وهذا يصبح في هذا الوقت بالذات؟
طيب يا أبو ليث أنا والله ما
والله يا شيخ والله ساعة أنا من أرجع من الدوام هذا الساعة لا أنام فيها في سبيل أن أشاهد.
جزاك الله خير ونفع الله بك، نفع الله بك. هو طبعا هذا
إن شاء الله يعني هاي الندوات والتقارير كلها تصبح في ساعة هذه الساعة.
يا طيب عسى الله يسر يا رب يا أبو ليث، وإن شاء الله أعلق عليك بحول الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
مرحبا
يا شيخ.
تفضلي يا زهرة.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال، هل صحيح الشيخنا إذا المرأة خلعت زوجها لا تستطيع الرجوع إليه بعد فترة مثلا من الزمن مثل الطلاق، وهذا الفرق بين الخلع والطلاق؟
إن شاء الله يا زهرة.
كان مجرد حديثه بين النسوة.
إن شاء الله.
شكرا لك يا سيدي. شكرا.
أهلا وسهلا. أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
بارك الله في علمك يا شيخ وغفر لك ولوالدك.
آمين.
شيخنا في رسائل هنا توصل، يعني هي رسائل دينية وفيها أوعظ وكل شيء، بس في آخر الرسالة يكتبوا أقسمت بالله عليك أن ترسل هذه الرسالة لجميع من عندك في التليفون.
نعم.
فهل أنا لو ما بعثت هذه الرسالة يكون على اللي أرسلت لي رسالة يعني تكفير؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر. أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بأن يعني إحنا مثلا في مجموعات من المجموعات تقول نلعب تحدي إحنا والبنات، تقول وحدة إذا خسرتي تعزمينا، مثلا إذا وحدة خسرت تعزمنا، هل يجوز هذا أم لا؟ أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذا التصرف هذا نوع من أنواع القمار، ونوع من أنواع الميسر. فإذا اشترك مجموعة وقالوا سنلعب هذه اللعبة واللي يخسر هو يعزمنا، هذا ما يجوز، هذا محرم. لكن لو أن شخص طرف ثالث ما له علاقة باللعبة المباحة هذه، ما له علاقة، يقول العبوا وأي شخص يفوز أنا بأعطيه جائزة، أنا بعشي مثلا أو أعشي الجميع مثلا أو أعزم الجميع، يجوز. أما إذا كان شخص داخل يلعب معكم ويقال إذا فزنا أنت تسوي لنا عزيمة وإذا أنتم فزتوا نحن نسوي عزيمة، لا، هذا ما يجوز. بارك الله فيك. أم محمد تقول يعني امرأة كانت متزوجة ثم طلقت، وهذه الطلقة الثالثة، تقول بعد سنة رجعت إلى زوجها من دون يعني أن يتزوج شخص آخر، ما حكم هذا الزواج؟ أم محمد طبعا العهدة عليك، العهدة عليك، أنا سألتك واستفسرت منك ويعني حاولت أني فعلا أستنطقك، فنطقت بأن هذا موجود وأنك تعرفين هذا الشيء. أي امرأة طلقت الطلقة الثالثة وحكم القاضي أو المفتي على أن هذا طلاق بائن بينونة كبرى، فإنها تحرم على زوجها الأول حتى تنكح نكاحا جديدا صحيحا، نكاح شرعي، نكاح رغبة وليس نكاح تحليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له. وأي رجل رجع إلى امرأته التي طلقها بالثلاث رجع إليها فإنه زان وهي زانية والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك إذا كنت تعرفين هذه المرأة ذكريها بالله وخوفيها بالله، تعيش حياة محرمة الآن إذا فعلا قبلت بهذا الزوج، زوجها الأول، وقد طلقها بالثلاث والقاضي قال بأن هذه بينونة كبرى وليست بينونة صغرى، يعني لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لقول الله عز وجل إن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال العلماء نكاح شرعي، مش نكاح لعب ونكاح استهزاء ونكاح لف ودوران، جيبوا محلل يحللها، هذا حرام والنكاح باطل. رجل يتزوجها بكل زواج قائم على الديمومة والاستمرار، فيموت عنها مثلا تحل الأول، يطلقها من دون مواطأة، ما في اتفاق بينهم، ما صلحت معه أو هي ما صلحت معه ويطلقها، ممكن ترجع للزوج الأول. نبههم على هذا، بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول يعني أنا ما فهمت موضوع قطع الصلاة، تقول إذا كنت أنا مثلا في الصلاة وحصل تشويش وعدم خشوع ودخل علي ناس وكذا، تقول أنا أسلم على اليمين ويسار وبعدين أقطع الصلاة وأعيدها من جديد، هل فعلي صحيح؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، هذا فعل غير صحيح، لا يجوز للمصلي أن يقطع صلاته إلا بنص شرعي، إلا بنص شرعي، كأن يحدث مثلا، يحدث أحدث مثلا يقطع الصلاة، بارك الله فيك. ولذلك الإنسان إذا صلى وما خشع ما تبطل صلاته، يستمر في صلاته، يستمر في صلاة. شخص يصلي ودخل عليه إنسان مثلا حتى لو أجنبي وشاف الحرمة ما بطلت صلاته، خلاص تستمر في صلاتها، ممكن أنها تغطي وجهها، ممكن أنها يعني تشد عليها ثيابها مثلا وهي في الصلاة عادي. فلذلك أخت الفاضلة قطع الصلاة ليس بهذه السهولة اللي يتساهل فيها بعض الناس. الآن أغلب الناس عند أسهل شيء قطع الصلاة لسبب ولغير سبب، أبدا سلام سلام ويقطع الصلاة ويعيدها من جديد، ما يجوز. أن لما يقول إنسان الله أكبر خلاص دخل في التحريم، هذه يسمى تكبيرة الإحرام، ما يقطع الإنسان الصلاة إلا إذا هناك نص شرعي على أن الآن الصلاة بطلت، الصلاة بطلت. مثل إيش؟ مثل انتقاض الوضوء، مثل الضحك والقهقه مثلا، قهقه في الصلاة وضحك وطلع صوت، يعني الآن لو تبسم صلاة صحيحة مجرد الابتسامة، لكن لو قهقه وطلع صوت وضحك بطلت صلاته. لو استدبر القبلة استدبار من غير تعمد، إذا تعمد دخل فيه كبيرة من كبائر الذنوب، حصل أن القبلة صارت وراه وتحرك وتحرك ثم قال العلماء تبطل. أما قضية والله أنا ما خشعت عدل ما خشعت زين وأقطع الصلاة، هذا غير صحيح، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول واحدة من يعني قريباتي زعلت مني من غير وجه حق، والآن حاولت أكلمها في الأعياد ترفض، تقول مقاطعة، هل أنا فعلا ما يرفع عملي مثلا في اليوم الاثنين والخميس؟ أختي عبد الله بارك الله فيك، مثل ما أجبت قبل قليل على سؤال حول هذا الأمر، أنت ابذلي جهدك ووسعك في قضية الاصطلاح معها، إن رضيت رضيت، ما رضيت الإثم عليها، وأنت عملك يرفع ولله الحمد والمنة، وهي التي لا يرفع عملها ما دام أن أصرت، خاصة وأن هي الظالمة وهي التي غضبت من دون وجه حق، فأنت لك الأجر وعليها الوزر. أم سلامة من عجمان تسأل تقول هل يوم القيامة يكون النبي عليه الصلاة والسلام أيضا محرم علينا، ما نستطيع نعانقه ولا نلمسه ولا نسلم عليه؟ أم سلامة بارك الله فيك، ما عندي أنا في بين يدي من النصوص الشرعية في القرآن والسنة على أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يكون يعني مشاع لجميع الناس وجميع النساء وجميع كذا، ما عندي، لكن أكيد سنتلذذ بالقرب منه صلى الله عليه وسلم وسنكون معه إن شاء الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، فدل على هذا على أن أصحاب الأخلاق الحسنة يحشرون بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية معانقة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن، ليش مو ممكن؟ الجنة يختلف حالها عن الدنيا، الجنة الحال فيها تختلف عن الدنيا. بارك الله فيك. أم سلامة تقول يعني امرأة يعني تزوجت ثم طلقت ولديها بنت ورفضت الزواج، تقول أنا أريد يعني الزواج في الجنة، يكفيني يعني ما أخذت في الدنيا، هل عليها شيء؟ ما عليها شيء، ما دام أنها صابرة ومحتسبة وواثقة من نفسها، وما يوجد شيء مما تخشى على نفسها مثلا منه، وتستطيع ولله الحمد أن تكون بمنأى عن الفتن وكذا، راجع لها. إذا سألتيني ما هو الأفضل، الأفضل أن تتزوج، أنا ذكرت لك الآن المباح. أما إذا سألتيني هل الأفضل أن تبقى هكذا ولا تتزوج، الأفضل أن تتزوج، الأفضل أن تتزوج. وشوفي أمهات المؤمنين وشوفي نساء الصحابيات اللي ما أحد يمكن أن يزاود عليهن، ما يمكن، تزوجنا، تطلق المرأة فتتزوج، يموت عنها زوجها فتتزوج. فالزواج نعمة من نعم الله، الزواج نعمة من نعم الله. أما إذا كان والله امرأة عندها أيتام، عندها أيتام، عدد كبير من أيتام، تقول أنا لو تزوجت ضاعوا الأيتام، أريد أن أبقى معهم أربيهم حتى يقوى عودهم، نعم، هذه مع النبي عليه الصلاة والسلام عند باب الجنة كما رآها النبي عليه الصلاة والسلام. هذه امرأة غلبت مصلحة الأولاد على مصلحتها، غلبت ما يعني ينفع الأولاد على هوى نفسها، وهذه امرأة واضح بأنها ستتعب وليس لها اهتمام بشيء من أمور الدنيا إلا إصلاح أولادها. خلاص، الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أم سلامة أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك كم؟ لا خلاص، يعني طبعا غدا الجمعة والسبت عندنا حلقة الواتساب، إن شاء الله يوم الأحد القادم أكمل الإجابة على أسئلتك، كذلك أسئلة الأخ أبو ليث والأخت زهرة من الجزائر وأم محمد من الشارقة. غدا إن شاء الله عندنا إجابة على أسئلة الإخوة والأخوات التي يرسلونها عبر خدمة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت مباشر إن شاء الله بتوفيقه وتيسيره يوم الأحد القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.